أبو بكر الصديق طبعا منتبه لمثل هذه التحركات، فقبل أن يخرج خالد بن الوليد لمواجهة طليحة حاول أبو بكر الصديق أن يقلل من هذا التجمع، يعني هو مقاتلة قبيلة واحدة خطر، فما بالك بتجمع قبائل. لكي يضمن النجاح لخالد حاول أرسل مبعوثين إلى غطفان، وأرسل حتى إلى بني أسد حتى ينفضوا عن طليحة، فلم ينفع. بنو أسد هذا زعيمهم، وبالنسبة إليهم أن يتبعوا واحد من بني أسد أحسن ما يتبعوا واحد من قريش، بالنسبة لهم عصبية قبلية. وغطفان يرأسهم هذا الأحمق عيينة بن حصن الأحمق المطاع، وقبيلته لا تتردد مطاع كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فما استطاع أبو بكر أن يفعل شيئا تجاه هاتين القبيلتين. الآن طيء تشكل خطر شديد، طيء قبيلة قوية وعلاقتها ببني أسد علاقة مصلحية، يعني هم صح أعلنوا أنهم يساندون وأنهم يعترفون بنبوة، لكن يعني من باب أنهم يريدون الردة ولا يريدون الإسلام حتى يستقلوا. زعيم طيء عدي ابن حاتم الطائي المشهور، عدي بن حاتم هذا أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما مخلصا ورعا، عاش يقولون أكثر من 120 سنة. لما قبيلة طيء أرادت الارتداد حاول يمنعهم ما استطاع، فانفضوا من حوله، فأصر هو على الإسلام وهم أصروا على الكفر والردة. فعندها هو وعدد قليل من أعوانه المخلصين الذين بقوا على الإسلام تركوا طيء والتحقوا بالخليفة أبي بكر الصديق في المدينة. فهنا أبو بكر الصديق خشي أن طيء تنضم لطليحة فيزداد قوة إلى قوته ويصبح الخطر مضاعف، فقرر أن يحاول منع الطيء من الانضمام وسحبهم من المساندة لطليحة. هنا أرسل أبو بكر الصديق زعيم طيء عدي بن حاتم في جيش خالد، وقال لخالد، قال لا تبدأ بطليحة، تحرك في اتجاه طيء، طيء أقل خطرا من طليحة، وطيء لو لم نمنعها ستنضم إلى طليحة ويزداد خطرة، فالقضاء على طيء أسهل، فابدأ بطيء وقاتلها هناك، لكن اترك فرصة لعدي أن يحاول أن يمنعهم من مناصرة طليحة ويحاول أن يعيدهم إلى الإسلام. وفعلا تحرك خالد بن الوليد ليس إلى بزاخة، منطقة بزاخة حيث تتجمع قوات طليحة بن خويلد، وإنما توجهت قوات خالد إلى طيء. اقترب من المنطقة التي فيها طيء جنوب جبال أجة، وهناك أرسل عدي بن حاتم. تجمعت قبيلة طيء لسيدهم ورئيسهم، صحيح والآن يخالفونه في الدين لكن ما زال قائد من قوادهم، ما وراءك؟ فأخذ يتكلم عن الإسلام وعن الله وعظمة الله سبحانه وتعالى والدين العظيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الآخرة ونار جهنم، فلم يفلح، مصرين على الكفر. فبدأ يحدثهم عن جيش خالد وقوته وبطولة خالد ومن معه وقدرتهم على القتال، فترددوا. فلما رأى ترددهم بدأوا يلينون شوي، قال اسلم، والله قد جاءكم خالد، وتعرفون من هو خالد، والله لئن لم تستسلم وتتركوا تبعية طليحة وتعودوا إلى الإسلام، هكذا في الخطبة عدي، لقد أتاكم قوم لا يبيحن حريمكن ولا تكننه بالفحل الأكبر، يعني خلاص ليس لكم شرف، فشأنكم به أنتم خالد، أترككم أنتم مع خالد. تجمع ذو الرأي من قبيلة عدي من قبيلة طيء. خالد مشهور سبحان الله اسمه، بالنسبة لهم اسم خالد كان يكفي للانتصار في المعركة. فبدأوا يتشاورون، هل أنتم جادون مستعدين تواجهون خالد؟ والأغرب بالنسبة لهم أن أبو بكر ترك كل الناس وبدأ بهم وأرسل لهم خالد. فتشاوروا فقالوا يا عدي، احنا عندنا مشكلة، مجموعة من قواتنا موجودة الآن في البزاخة مع طليحة وهم في يديه، إذا وصله الخبر أن احنا استسلمنا وعدنا للإسلام سيقتل أصحابنا الذين عنده، فامنع الجيش، امنع جيش خالد حتى نستخرج قواتنا من طليحة حتى لا يقتلهم طليحة. عدي قال هذا الأمر ليس بإيدي، ما أقدر أوقف المعركة، هذا قرار خالد. فرجع عدي إلى معسكر المسلمين وشرح الموقف لخالد، قال أعطي قبيلتي فرصة حتى تستخرج قواتهم من طليحة. خالد رفض، كان أولا متشدد ضد المرتدين، اعتبرهم كفار لا لين معهم، والشيء الآخر أن هذا تضيع وقت، والوقت لصالح طليحة، قواته قاعدة تتجمع بينما قوات المسلمين صارت محدودة. فعدي الآن في مشكلة. خالد كلامه صحيح، الانتظار ليس لمصلحة المسلمين، والهجوم سيقضي على قبيلته. فبدأ يتوسل إلى خالد، فقال: يا خالد أمسك عني ثلاثة أيام فقط، اسمح لي بثلاث أيام، أجمع لك 500 مقاتل من طيء ينضموا إليك تضرب بهم عدوك، خير من أن تقاتلهم وتعجل بهم إلى النار وتنشغل بهم ويصاب جزء من جيشك. فمن كل النواحي المصلحة لك، وكل اللي أطلبه حتى لا يضيع الوقت كثيرا ثلاثة أيام. فخالد قال: ثلاث أيام فقط، ما أستطيع أعطي مهلة أكثر، لأن هذا انتظار لمصلحة طليحة. فهنا راح عدي بسرعة إلى شيوخ طيء فأخبرهم، فعندها ناره، ثلاثة أيام ستبدأ المعركة، فالآن يريدون أن يستخرجوا قواتهم من طليحة بأسرع ما يمكن. ففورا أرسلوا مجموعة من الخيالة إلى طليحة كأنهم قوات جديدة ستنضم إلى طليحة، وفعلا استقبلهم طليحة ورحب بهم وظنهم أنهم معه. فانضمت هذه المفرزة الصغيرة إلى المجموعة التي عند طليحة من قبيلة طي، وأخبروهم بالسر ماذا حدث، وانسحبت هذه المجموعة قبل أن ينتبه طليحة، وعادوا إلى طي. فالعدد القليل الذي بقي من طي مع طليحة ما اشترك في المعركة، معركة بزاخ. في أثناء هذا الانتظار أرسل خالد تهديدا إلى قبيلة جديلة أنه أنا عندي ثلاثة أيام سأهجم عليكم أقضي عليكم. عدي جاءه، شوف التحركات عدي العجيبة، قال: يا خالد إن طيئا، قبيلة طي كالطائر، جديلة أحد جناحي طي. جديلة ليست قبيلة كبيرة ومساندين لطي، فلا تقتلهم وأجلني أياما لعلي أن آتي بجديلة كما أنقذت طي. فخالد وافق. شوفوا الحكمة الآن واللين الذي لمصلحة المسلمين. فأتاهم عدي بن حاتم فلم يزل بهم يهددهم ويلينهم حتى بايعوه على الإسلام، ورجع إلى خالد قال: هؤلاء معك. وانضمت طي وجديلة إلى قوات خالد. يقولون عن عدي بن حاتم رحمه الله ورضي عنه، يقولون: خير مولود ولد في أرض طي، وأعظم مولود برك عليهم، أنقذ قبيلتين من الذبح على الكفر وجعلهم ينضمون إلى الإسلام، وزادت قوة خالد، بدل ما يدخل في معارك الآن انضموا إليه، صار أقوى مما كان عليه عندما كان في ذي القصة عندما خرج من المدينة. الآن استطاع خالد أن يضم إلى قواته جيوش وقوات جديدة في انطلاقته نحو بزاخة فيها طليحة بن خويلد. صار جيش خالد على مسيرة يوم من بزاخة، تمركز الرئيسي لقوات طليحة بن خويلد. هنا أرسل خالد بن الوليد جاسوسين من عظماء المسلمين ومن أبطال المسلمين من الأنصار، عكاشة ابن محصن وثابت ابن أقرم. عكاشة ابن محصن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير رجالاتنا عكاشة، أفضل من يقاتل على رجليه. وثابت بن أقرم الذي رفع الراية يوم مؤتة، من أهل بدر، فمن عظماء المسلمين ومن المقاتلين الأبطال. في هذه الأثناء كان أيضا اثنين من سادة بني أسد في طريقهم إلى استكشاف. فهنا استطاع المرتدان أن يقتل المسلمين، قتل عكاشة وقتل ثابت. سلمة من قوات طليحة أخو طليحة كان أحد هؤلاء، ويقولون الآخر كان طليحة نفسه هو الذي كان يستكشف. فالآن قتل عكاشة وقتل ثابت من أعظم المسلمين في عملية الاستكشاف قبل المعركة، وبقيت جثث ثابت وعكاشة على الأرض. ورجع طليحة، الآن عرف أن المسلمين قادمون. وصل المسلمون، وصلوا وإذ بجثتين لسيدين من سادة المسلمين، فجزع المسلمون لموتهما وقالوا: قتل سيدان وفارسان، أبطال وسادة. هذا زاد الآن الغيظ الذي عند المسلمين على الكفار. وصل خالد رضي الله عنه الآن بالجيش الرئيسي الذي معه إلى الجزء الجنوبي من سهل بزاخة، وعسكر على مسافة قصيرة من معسكر المرتدين، وميدان المعركة في هذا السهل، سهل منبسط، يحيطه من الجهتين الغربية والشمالية تلال صخرية قليلة الارتفاع. كان المسرح جاهز للمعركة والمسلمون جاهزون والمرتدون جاهزون، ما في أي مفاجآت. تحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول في اليوم التالي في صباح يوم المعركة، معركة بزاخة، ب6000 مقاتل ليواجه جيش طليحة الدجال الذي عدده أكبر من جيش خالد عدة مرات، لكن لم يذكر عدد محدد له، لكن بالتأكيد كان أكبر من جيش المسلمين بعدة مرات. في جمادى الآخرة من عام 11 هجرية كانت معركة بزاخة، معركة من أعظم المعارك، للأسف كثير من الشباب المسلم لم يسمع بها. قاد خالد المسلمين بنفسه، وكان يقف عند اللواء ويأمر بتحريك اللواء بنفسه. أما طليحة لما رأى خالد يقود المعركة بنفسه خاف، فقرر أن يكون خلف الجيش، وترك عيينة بن حصن هذا الأحمق المطاع يكون هو الذي يقود المعركة، من بني غطفان، من بني فزارة، قبيلة عيينة، جعلهم يقودون فزارة ويقودون بني أسد. وبقي طليحة حتى لا أحد يلومه لماذا لم يشارك في المعركة، قال يأتيني الوحي. جلس خلف الجيش متلفف بثوب له في بيت من شعر يتنبأ سيحدث كذا ويحدث كذا، ويزبد ويظهر الحركات. الناس صدقوا، وانتظم الجيشان استعدادا للمعركة، والتقى الجيشان على طول الجبهة، وقرر خالد بن الوليد الهجوم الكاسح دفعة واحدة. فقاوم المرتدون بعناد لبعض الوقت، وخاصة بني فزارة من غطفان، لكن ضغط المسلمين بدأ يظهر عليهم بعد فترة، وأخذ خط جبهة المرتدين بالانهيار. عيينة الذي هزته الحرب ودرس القتال شاف خالد لا يقف أمامه أحد، فترك مقدمة المعركة وذهب إلى طليحة مصدق، قال هل جاءك جبريل؟ يعني ما هزله، فقال لا. فرجع عيينة وأخذ يقاتل، لما شد عليه الحرب وبدأت قواته تنهار أمام خالد هزته الحرب، رجع قال لا أبالك، أما جاءك جبريل بعد؟ قال لا والله. قال حتى متى؟ قد والله بلغ منا، يعني دمرنا خالد. فرجع إلى وطيس المعركة، لما شعر المسلمون بتباشير النصر وبدأوا يكبرون، الآن النصر بدأ يظهر، وأخذوا يهاجمون هجوم شديد، واستولوا على أرض أخرى من أرض المعركة. ذهب عيينة مرة ثالثة إلى طليحة فقال له هل جاءك جبريل؟ قال نعم. قال ماذا قال لك؟ قال قال لي جبريل إن لك رحى، رحى طحونة يعني، إن لك رحا كرحاه، مثل رحى محمد في طحونة لك، يعني ستطحن العرب مثل ما طحنهم محمد. إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. فقال عيينة أظن أن قد علم الله أن سيكون حديثا لا تنساه، وذهب إلى قبيلته يا بني فزارة اهربوا كذاب دجال. وهربت بني فزارة، فلما رأى الناس بنو فزارة يهربون ويعلنون تكذيبهم لطليحة انصرفوا وانهزم الناس. وجاء بنو أسد إلى طليحة قالوا ماذا تأمرنا؟ ماذا نفعل؟ الهزيمة. فركب على فرسه، وكان عند بعير مجهزة لزوجته، فأركبها على البعير، فقالوا ماذا تأمرنا؟ فحرك فرس جر امرأته وراءه وقال من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت فلينجو بأهله. وهرب الدجال، وانتهت معركة بزاخة بانتصار خالد، ودحر هذا الخطر العظيم. وهرب طليحة إلى حدود الشام، ولجأ إلى قبيلة بني كلب هناك، وانتهت أيام الدجل به، ولم يطل به المقام حتى سمع بأن بني أسد قبيلته عادت إلى الإسلام، فرجع هو إلى الإسلام ورجع إلى قبيلته، وزار مكة لأداء العمرة في خلال خلافة أبي بكر الصديق، لكن أبو بكر الصديق ما أعطاه اهتماما. وبعد سنتين زار المدينة في خلافة عمر، وعمر يعني ما كان عنده ولي، فلما رآه عمر قال قتلت سيدين من سادات المسلمين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم، فوالله لا أحبك أبدا. فطليحة كان ذكي، قال لقد أكرمهم الله بالجنة على يدي، وأنا ما استفدت شيئا، ما انتصرت، وأنا لا أطلب العفو منك، أطلب العفو من الله. قال والله كذبت عندما قلت أن الله لن يؤذيك. قال يا عمر ذاك وقت الكفر ولا يلام الإنسان على الكفر. قال ما بقي من كهانتك الكهانة والخداع؟ قال نفخة أو نفختين. يمزح عمر طبعا ما يمزح بقضايا السحر والكهانة. فلم يرد عليه وعاش طليحة بين قبيلته ويقولون حسن إسلامه. سبحان الله بعد ادعاء أنه صار مسلما حسن الإسلام وشارك في فتح العراق كجندي مقاتل مع المسلمين وكانت له بطولات وشجاعة ومهارة في القادسية ثم شارك في نهاوند العظيمة في فتح العراق وسقط شهيدا هناك. سبحان مغير الأحوال من مدعي النبوة إلى أن يموت شهيدا. انتهى خطر طليحة بهزيمته على يد خالد، هذا طبعا فيما بعد دخوله في العراق. الآن خطر طليحة انتهى لكن القوات التي كانت معه فرت من المعركة، فأرسل خالد قسم قوات مجموعة مفارز لمطاردة فلول المرتدين وإخضاع القبائل المجاورة. إحدى هذه المفارز التقت ببعض المرتدين في منطقة رمان الجبلية على بعد 30 ميل جنوب وجنوب شرق المنطقة التي حدثت فيها المعركة، منطقة بزاخة. فاستسلمت القوات المرتدة بدون قتال وأعلنت عودتها للإسلام. أخطر هؤلاء الذين كانوا في المعركة وكان يقود المعركة نيابة عن طليحة عيينة بن حصن قائد بني فزارة من غطفان، هرب من المعركة باتجاه الجنوب الشرقي مع قبيلة بني فزارة، فخالد تبعه بنفسه بالجيش الرئيسي، بدأ يتبع قوة غطفان والذي انضمت إليه أيضا مجموعة من بني أسد خشي أن يتجمعوا مرة أخرى ويشكلوا خطرا على المسلمين، وظل يتبعهم 60 ميلا. عندها عيينة جمع قواته وهجم على خالد. يعني أحمق، أنت بالقوة الرئيسية ما استطعت، الآن بقوة صغيرة تستطيع، وكان في ذاك الوقت تابع لطليحة ومعه قوات طليحة، الآن ما معه واحد. فحدث الاشتباك العنيف بين خالد وبين عيينة، معركة صغيرة، هذه ليست معركة رئيسية، من توابع معركة بزاخة، وقتل فيها أعداد من المرتدين وهرب الباقون وسقط عيينة نفسه أسيرا. عيينة هذا كان زعيما لغطفان، رجلا له سمعة واحترام، وكان يعتبر نفسه لا يجارى في النسب والحسب، يعتبر نفسه سليل الزعامة والنسب. هو الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاوضه في غزوة الخندق. الآن هذا عيينة الذي شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من غنائم حنين الشيء الكبير حتى يتألف قلب هذا الأحمق، انقلب على الإسلام، الآن صار مكبلا بالأصفاد واقتيد كأسير مطأطأ الرأس إلى المدينة. دخل عيينة المدينة وتجمهر الأطفال حوله ينخسونه بالعصي ويقولون يا عدو الله كفرت بعد إيمان؟ فكان الأحمق يرد ردا عجيبا فيقول والله لم أكن مؤمنا قط. يعني حتى أثناء النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت وشاركت في فتح مكة وحنين ما كنت مسلم وإنما أردت الغنائم. فجاءوا به إلى أبي بكر الصديق فأخذ يتوسل عيينة من أبي بكر ألا يقتله ويعطيه الأمان ألا تنقلب عليه قبيلته ولا تعادي المسلمين وتعود إلى الإسلام. فأبو بكر يريد السلام ولا يريد الأذى فصفح عنهم ورجع، وفعلا عاش بأمان بين أفراد قبيلته إلى زمن الخليفة عثمان. عاش رجلا مسنا، زار المدينة وذهب إلى الخليفة فاستقبله عثمان بن عفان، هذا قائد من قادات العرب، استقبله ببشاشة وطلب منه أن يتناول معه طعام العشاء بالليل، قال تعال تعشى معي. فعيينة قال إني صائم. صائم بالليل؟ فاستغرب عثمان، فلما عيينة شاف استغراب عثمان قال وجدت أن الصيام ليلا أسهل منه نهارا. يعني هذا الرجل بعد كل هذا ظل على حمقه، رجع إلى الإسلام ويصوم بالليل. فتركه عثمان لحمقه، وخاصة أن قبيلته ما عادت تتبعه خلاص. فكانت هذه نهاية هذا الخطير عيينة بن حصن.